مؤكدا أن القدرات الصاروخية الإيرانية ما زالت فاعلة وقادرة على العمل. وأضاف حرس الثورة في بيان أن المزاعم الإسرائيلية بشأن توجيه ضربات مؤثرة للبنية الصاروخية الإيرانية لا تعكس الواقع الميداني، مشددا على أن معظم منصات الإطلاق بقيت خارج دائرة الاستهداف. بدوره قال قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني: نمتلك إمكانات وقدرات متعددة لم يكشف عنها حتى الآن، وبناء على ذلك يجب على العدو أن يكون مترقبا في كل لحظة لمفاجأة جديدة، فهذه القدرات الخفية مسخرة بالكامل للحفاظ على أمن البلاد. أكدت إيران عدم وجود أي عمليات تفتيش أممية في منشياتها النووية حاليا، وقالت أن ذلك يتطلب اتفاقا وتدابير أمنية وتفاوضا جديدا مع الوكالة الدولية، فيما عربت روسيا عن دعمها لحق إيران النووي، واصفة الإجراءات الأوروبية ضدها بأنها وصمة عار على جبين الدبلوماسية الأوروبية. للمزيد من التفاصيل وافتنا الزميلة معصومة عبد الرحيم بالتقرير التالي.
إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لن تجري مياههما في نهر واحد ما دام التعامل مع طهران لا يحفظ السيادة الوطنية. من هذا المنطلق أكدت طهران عدم وجود أي عملية تفتيش للوكالة الدولية للطاقة الذرية حاليا تجري في منشأها النووية، وقالت إن عملية التفتيش الأخيرة جرت بإذن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وبموجب قانون تعليق التعاون مع الوكالة، وكانت مقتصرة على المنشآت غير المتضررة من العدوان الأمريكي الإسرائيلي الأخير. كلام جاء على لسان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال فندي بعد كلام مدير الوكالة الذرية رافائيل غروسي عن وجود مفتشين للوكالة في إيران. وشدد كمال فندي على أن التعامل مع الوكالة يتطلب اتفاقا وتدابير أمنية وتفاوضا جديدا لضمان حماية المنشأة النووية السلمية. مواقف كمال فندي جاءت في سياق مقابلة عن العلاقات الإيرانية الروسية ومشروع إيران لإنتاج 20,000 ميغاوات من الطاقة النووية، كاشفا عن أن وفدا روسيا زار طهران قبل أيام لإبرام بروتوكول يتعلق بمفاعلات صغيرة الحجم. الموقف الروسي الرسمي عبر عنه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وفي مقابلة مع التلفزيون الإيراني، وقال إن علاقة البلدين تمثل إحدى أولويات موسكو الاستراتيجية، معربا عن تأييد بلاده لحق إيران في التخصيب النووي السلمي.
تواصل روسيا تشجيع استئناف التعاون الإيراني مع الوكالة الذرية شرط أن يكون هذا التعاون نزيها وقائما على مبادئ تلائم طهران دون انتهاكها. إن الأعمال الأوروبية العدائية وغير القانونية ضد إيران تعد وصمة عار على جبين الدبلوماسية.
وفي إطار تعزيز العلاقات بين البلدين يزور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي العاصمة الروسية موسكو لبحث العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وبينها البرنامج النووي الإيراني.
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الشراكة الاستراتيجية بين طهران وموسكو لا تقتصر على تحقيق المصالح الوطنية المشتركة فحسب، بل تعد أيضا عاملا حاسما في الحفاظ على السلام والأمن الدولي. وفي اجتماع مع مجموعة من خبراء ومفكرين الروس في موسكو، وصف عراقجي الوضع الراهن في منطقة غرب آسيا بالفوضوي والخطير بسبب الهيمنة الاستعمارية للكيان الإسرائيلي الذي يحظى بدعم كامل من واشنطن. كما التقى عراقجي اليوم عددا من مسؤولي مجلس الدوما ومجلس الاتحاد الروسي، حيث جرى معهم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. إلى العراق، حيث قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن الحراك الحقيقي لتشكيل الحكومة الجديدة سيبدأ مطلع الشهر المقبل، مشيرا إلى أن تصريحات المبعوث الأمريكي توم باراك لا تعكس الواقع العراقي. واعتبر حسين تهديدات الكيان الإسرائيلي في العراق ولبنان وسوريا ما تزال قائمة، لافتا إلى أن بلاده على تواصل مع سوريا انطلاقا من الجوار والتجربة المشتركة في مواجهة الإرهاب. على صعيد آخر، أعلنت وزارة النقل العراقية هبوط أول طائرة أوروبية قادمة من أثينا في مطار بغداد الدولي بعد انقطاع دام 35 عاما. لا انفصال بين قضية وأخرى ولا حدود بين دماء الشهداء، هذا ما أكده اليمنيون في اجتماع جماهيري في محافظة الحديدة، وذلك دعما للمقاومة في فلسطين ولبنان والعراق. تفاصيل أوفى وفانا بها الزميل زياد الحسني من الحديدة.
من أعماق معركة السيادة ومن قلب الساحل الغربي الذي ارتوى ملحا وصبرا، ينهض اليوم ألف ألف رجل، ليسوا جيشا نظاميا فحسب، بل هم الضمير الحي للأمة والموت القادم للمستكبرين في الأرض. هنا حيث تقف القبيلة الذراع الشعبي للجيش كالجبل الأشم، لا تنحني للعواصف، بل تعيد كتابة معادلة القوى بدماء أبنائها وحديد إيمانها.
نحن نجهز أبناءنا ونجهز فلذات أكبادنا ونجهز أنفسنا بإذن الله سبحانه وتعالى للدخول في الجولة، إذا دخل العدو الصهيوني الأمريكي في جولة تصعيدية قادمة، فنحن جاهزون.
هذه الوقفات الضخمة لقبائل المحويت والحديدة رسالتها واضحة لصناع القرار في واشنطن وتل أبيب بأن تجربة 2018 لن تتكرر، فالشعب اليوم هو أكثر وعيا وأكثر استعدادا من ذي قبل، وتكلفة أي مغامرة ستكون أعلى بمئات المرات. فمواقف القبيلة اليمنية ليست تراثا، بل هو هيكل تعبوي وعهد قطعه الآباء والأجداد منذ زمن.
جاهزون وعلى أتم الجاهزية ومستعدون لخوض معركة قادمة أو تحرك من قبل المرتزقة، وزي ما نكلنا بهم في البحر وضربنا بارقاتهم وسفنهم، سنكل بهم في البر وفي جميع المناطق.
أمام التهديدات الأمريكية والصهيونية وأدواتهم ومحاولة استهداف الساحل الغربي في ثرواته وأمنه القومي، ذابت فروقات كل أطياف المجتمع، وأصبح أبناء القبائل ببحرهم البشري جنودا تحت قيادة الجيش اليمني لدفن أي أحلام توسعية تحت رمال شواطئ الحديدة.
من صلب تهامة التي علمت التاريخ معنى الثبات الأبدي، تقف اليوم أمة بكاملها شامخة برجالها لتخلق من جراحاتها غزة جديدة وثورة متجددة.
ومن اليمن إلى لبنان، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد مواطنين باعتدائين لجيش الاحتلال الإسرائيلي من طائرات مسيرة على محيط بلدة العديسة جنوب البلاد ومحيط بلدة سبلين في جبل لبنان وسط البلاد. في ذات السياق، ألقت قوات الاحتلال قذائف ضوئية عند أطراف بلدة عيترون في قطاع بنت جبيل، كما استهدفت مدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة مروحين في قضاء صور. وتأتي هذه الاعتداءات في إطار الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والخروقات لإعلان وقف إطلاق النار ولقرار مجلس الأمن الدولي 1701. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن المنخفض الجوي الأخير أسفر عن 11 وفاة حتى اللحظة انتشلت جثامينهم فرق الدفاع المدني نتيجة انهيار عدة بنايات سكنية سبق أن تعرضت للقصف من الاحتلال الإسرائيلي. كما أغرقت الأمطار الغزيرة الناجمة عن المنخفض الجوي مستشفى الشفاء وآلاف الخيام التي تؤوي نازحين وسط تحذيرات من تفشي الأوبئة، فيما أعلنت وزارة الصحة وفاة طفل رضيع جراء البرد القارس. وقال شهود عيان إن آلاف الخيام أغرقتها مياه الأمطار وتطايرت بفعل الرياح الشديدة التي تضرب القطاع، حيث استيقظ الناس فجرا وقد أغرقت مياه الأمطار خيامهم أو تسببت الرياح بتطايرها مع مقتنياتهم. وحول الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة نتيجة المنخفض الجوي واستمرار الحصار الإسرائيلي والخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار، نستمع إلى التقرير التالي.
الوضع الإنساني هنا صعب للغاية داخل قطاع غزة. نتحدث عن تردي للأوضاع المعيشية لكثير من سكان القطاع، تحديدا هؤلاء من يعيشون داخل خيام مهترئة، ونحن نتحدث عن منخفضات جوية متتالية تضرب القطاع منذ 10 أيام. نتحدث عن وفاة عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين داخل القطاع، كان آخرهم اليوم وفاة طفلة فلسطينية بسبب انخفاض درجة الحرارة في إحدى الخيام في جنوب قطاع غزة، وأيضا وفاة مواطن فلسطيني وإصابة عدد آخر بانهيار مبنى كانوا يتواجدون به ضرر سابقا بفعل الحرب الإسرائيلية في منطقة حي الشاطئ غرب مدينة غزة. ومثل هذا المنزل سقطت وانهارت عدد كبير من المنازل، واقع مؤلم جدا. لا يمكن لنا خلال الأيام القليلة الماضية أن نرصد حجم المعاناة الكبيرة التي زادت بفعل المنخفضات الجوية، وزادت أيضا بفعل منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال الكرفانات والخيام اللازمة لهؤلاء الناس. كثير من الناس يعيشون بخيام مهترئة، خيام لا تقيهم من البرودة، وحدث عن الألاف لأن الدمار كبير داخل قطاع غزة يرافق الوضع الإنساني الصعب الكارثي، وضع ميداني صعب أيضا. الاحتلال الإسرائيلي لا زال يعمل في النقاط التي يركز فيها، مناطق الخط الأصفر وهي المناطق الشرقية لقطاع غزة المتمثلة بشرق المدينة بأحيائها الشجعية والتفاح وشرق خان يونس وشرق المنطقة الوسطى. لم تتوقف أعمال النسف والتفجير، هذا الأمر يومي ولا يتغير مع مرور الأيام، لأن الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على هذه المناطق ويعمل بشكل كبير في هذه المناطق. للتو أو قبل قليل استشهد مواطن في منطقة مواصي رفح أقصى غرب مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، وصل الشهيد إلى مستشفى ناصر بمدينة خان يونس. وبطبيعة الحال هذا الأمر يحدث في كل يوم، لأن الاحتلال الإسرائيلي لا يلتزم بقرارات وقف إطلاق النار.
صرح عضو المكتب السياسي لحماس حسام بدران بأن الفلسطينيين سيتولون مسؤولية الأمن داخل قطاع غزة، فيما ستكون مهمة الجهات الأجنبية مراقبة الحدود مع الاحتلال الإسرائيلي. وقال بدران أن جميع الفصائل الفلسطينية اتفقت على موقف موحد بشأن الوجود الأجنبي في غزة، موضحا أن الموافقة على وجود أي قوة دولية مشروطة بأن يكون تفويضها محددا بمراقبة وقف إطلاق النار على الحدود فقط. وأضاف أن الفلسطينيين سيقومون بإدارة غزة بشكل مستقل بالتعاون مع لجنة خبراء بهدف ضمان الأمن الداخلي للقطاع، مشددا على أن القوات الدولية لن يكون لها أي دور في هذا الجانب. استشهد شاب وأصيب آخر برصاص مستوطن في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. وأفاد رئيس بلدية تقوع محمد البدن بأن جريمة الإعدام ارتكبت عقب الانتهاء من تشييع جثمان فتى استشهد أمس، حيث تفرق المشيعون وبقي عدد من الشبان في منطقة المدخل الشمالي للبلدة قبل أن يترجل أحد المستوطنين من مركبته ويطلق الرصاص بشكل مباشر صوبهم، ما أدى إلى استشهاد الشاب وإصابة شاب آخر بجروح خطيرة. كشف رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني البانيزي أن منفذ هجوم سيدني كان مدفوعان بإيديولوجيا تنظيم داعش الإرهابي. للمزيد من التفاصيل نتوقف التقرير التالي.
هجوم سيدني في استراليا كشف عن أن جماعة داعش بدأت تتحرك دوليا بعد التحالفات الدولية بقيادة الولايات المتحدة للقضاء عليها، حيث سبق هجوم سيدني قيام عنصر من قوى الأمن العام السوري يحمل الفكرة الداعشية حسب ما زعم باستهداف القوات الأمريكية في تدمر السورية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وذلك بعد أن فرض الكونغرس الأمريكي شروطا على حكومة دمشق الجديدة لرفع قانون قيصر عنها، ومن بينها التعاون مع التحالف من أجل القضاء على داعش. ففي استراليا خرج رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي ليؤكد أن منفذي هجوم بونداي مدفوعان بأيديولوجية تنظيم داعش، مشيرا إلى أن ساجد أكرم وابنه نبيد تم تجنيدهما قبل الهجوم، وأوضح أن الابن لفت انتباه الاستخبارات عام 2019 لصلته بشخصين تم اعتقالهما، ولفت إلى أنه تم التحقيق معه ومع أسرته لكن لم يعتبر تهديدا وشيكا وقتها.
هناك أدلة تشير إلى أن هذا العمل مستوحى من تنظيم إرهابي تابع لتنظيم داعش. بعض الأدلة التي يجري جمعها بما في ذلك وجود أعلام التنظيم في السيارة التي تم ضبطها.
وفيما لا تزال الشرطة تحاول تجميع خيوط تحركات المشتبه بهما في الفترة الأخيرة، كشفت أن ساجد ونافيد سافرا إلى الفلبين في نوفمبر الماضي، مشيرة إلى أن التحقيق في سبب السفر لا يزال مستمرا لمعرفة ما إذا كان التقيا متطرفين هناك. سافروا منفذي الهجوم أكدته إدارة الهجرة في العاصمة الفلبينية مانيلا، موضحة أن ساجد ونافيد أمضيا شهر نوفمبر بأكمله تقريبا هناك، حيث دخل الأب البلاد وهو مواطن هندي يبلغ من العمر 50 عاما مع ابنه البالغ 24 عاما للبلاد، وأن مقاطعة دافو الجنوبية مدرجة كوجهتهم النهائية، مع الإشارة إلى أن الفلبين عامة تنشط فيها شبكات مرتبطة بجماعة داعش خاصة في الجنوب.
سوريا، حيث توغلت قوة إسرائيلية اليوم للمرة الثانية خلال 3 أيام في قرية بريقة بريف القنيطرة جنوب غرب سوريا في انتهاك جديد لسيادة البلاد. واقتحمت وحدة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال تضم 3 آليات القرية، ونفذت جولات ميدانية على الطريق الواصل بين بئر المياه المعروف بالكباس ومعمل البطاريات على الطريق الرابط بين بلدتي بريقة وكودنا. وفي الآونة الأخيرة أصبحت التوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري شبه يومية ولا سيما في القنيطرة. أعلنت وزارة الخارجية المصرية اليوم وفاة 14 مواطنا في حادث غرق مركب قرب ميناء جزيرة كريت اليونانية. وقالت الوزارة إنها تتابع حادث غرق مركب هجرة غير نظامية توجه من إحدى الدول المجاورة إلى اليونان، وكان على متن 24 من المهاجرين من جنسيات مختلفة، بينهم 14 مصريا لقوا حتفهم. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران تمتلك العديد من جوانب القوة رغم التحديات. شهدان باعتداءين إسرائيليين على جنوب ووسط لبنان. وحماس تقول أن الفلسطينيين سيتولون أمن غزة، والقوات الأجنبية تراقب الحدود فقط. شكرا على كرم المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. أمام المشهد المتشابك في المنطقة تتقدم مجموعة أسئلة أساسية تفرض نفسها بقوة وتفتح باب النقاش على المحاور التالية: هل فشلت واشنطن في كسر المقاومة رغم كل الضغوط؟ لماذا يعجز الاحتلال عن فرض شروطه السياسية والعسكرية اليوم؟ إلى أين تتجه المواجهة بعد سقوط رهانات الحسم الأمريكي؟ للإجابة عن هذه الأسئلة المفصلية ننتقل بكم الآن إلى مقدمة برنامج فلسطين اليوم، حيث نضع المشهد في إطاره السياسي الكامل. حين يفشل الضغط، من يفرض المعادلات في غزة ولبنان؟ موضوع برنامج فلسطين اليوم. يتعمق الارتباك الأمريكي في مقاربة ملف غزة ولبنان وسط عجز متزايد لإدارة البيت الأبيض عن فرض إرادتها بعد أن اصطدمت مجددا بصلابة المقاومة وفشل كل محاولات الكسر والابتزاز. واشنطن التي اعتادت التهديد من موقع القوة تجد نفسها اليوم أمام وقائع ميدانية وسياسية لم تعد قادرة على تجاوزها أو القفز فوقها. وفي هذا الإطار تعود البراغماتية الأمريكية بوجهها الأكثر فجاجة وبطبعة ترامبية محدثة تقوم لا على نزع السلاح بل على الاعتراف بالعجز عن نزعه. فالمسؤولون الأمريكيون وعلى رأسهم المبعوث توم براك بعد جولته في تل أبيب باتوا يدركون أن تفكيك حماس أو حزب الله بالقوة لم يعد سوى شعار استهلاكي للاستخدام الإعلامي لا أكثر. وهكذا انتقلت واشنطن من مشروع إسقاط المقاومة إلى محاولة تطويقها ومن وهم الإلغاء إلى سياسة الاحتواء القسري عبر مقولة فضفاضة عنوانها منع استخدام السلاح، مقولة لا تعبر عن حل بقدر ما تعكس هزيمة سياسية موصوفة ومحاولة يائسة لإدارة الخسارة بعدما سقطت كل رهانات الحسم. وفي ضوء ذلك لم تعد الولايات المتحدة اللاعب الضاغط بل الطرف الواقع تحت الضغط بعدما استنفدت أدوات التهديد والترويع من دون نتيجة. فحين رفضت المقاومة الإملاءات الأمريكية لم تجد واشنطن بديلا سوى التراجع خطوة إلى الوراء واستيعاب الرفض والتكيف مع توازنات فرضت نفسها بالقوة لا بالدبلوماسية. أما في غزة فتظهر تداعيات هذا الفشل بوضوح في مأزق الاحتلال الذي يحاول ربط أي انسحاب أو وقف فعلي لإطلاق النار بنزع سلاح حماس في محاولة مكشوفة للهروب من استحقاق الهزيمة. لكن فصل مسار الانسحاب عن مسار نزع السلاح يعني عمليا شل أي تسوية ويكشف عجزة الأبيب ومعها واشنطن عن فرض شروطهما على الأرض شرق الخط الأصفر أو غربه. وفي الخلاصة لا مبعوث أمريكي قادر على فك هذا الاشتباك ولا ضغوط إضافية قادر على تغيير المعادلات، وحدها الوقائع التي فرضتها المقاومة هي التي تحكم المسار فيما تنتظر واشنطن وتل أبيب محطة سياسية مقبلة عنوانها زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة علها تعيد ترميم صورة نفوذ يتآكل أكثر مما تنتج حلا حقيقيا. الزميل قاسم سالم والتقرير التالي.
الخط الأصفر من ترسيم لمراحل انسحاب جيش العدو الإسرائيلي ضمن اتفاق غزة إلى الحدود الجديدة لغزة وفق توصيف رئيس أركان العدو إيال زمير. تمثل مساحة ما بعد الخط الأصفر أكثر من نصف مساحة غزة، وتشكل هذه المنطقة التي لا تزال تحت سيطرة جيش العدو الإسرائيلي أهم ملاذ للنازحين باعتبارها أرضا مفتوحة يسهل إقامة مخيمات نزوح مؤقتة ريثما تستعيد البنية التحتية عافيتها في القطاع. أضف إلى أنها تمثل أفضل مناطق الزراعة التي يعتمد عليها السكان في القطاع. منذ سريان وقف إطلاق النار في غزة أصبحت حياة الفلسطينيين في قطاع غزة خاضعة للخط الوهمي الأصفر يعد عبوره بمثابة حكم بالإعدام، وقد سجلت عمليات إعدام بدم بارد لأطفال ضلوا طريقهم أثناء البحث اليومي عن المياه والحطب، عدا عن أسر اندفعت بهدف الاطمئنان على مصير منازلها وممتلكاتها في ظل عمليات التفجير الممنهجة التي يدوي صداها في أرجاء القطاع. وبالتوازي مع هذه العدوانية الصهيونية يتمدد العدو خارج الخط الأصفر باتجاه المناطق الغربية دون أي استهداف أو حتى إدانة من وسيط أو ضامن. يرتبط الانسحاب الإسرائيلي من الخط الأصفر باكتمال المرحلة الأولى والانتقال إلى المرحلة الثانية، لذلك يحرص العدو على عرقلة كل الجهود نحو الوصول إلى هذه المرحلة تا تارة بمبررات عدم تسليم آخر جثة صهيونية، وتارة أخرى بالحديث عن استمرار التفاوض على مستقبل سلاح المقاومة وتشكيلة القوات الدولية التي ستحل محل قوات العدو، فيما تظهر تصريحات قادة كيان العدو رغبة صهيونية في تثبيت الخط الأصفر كحدود جديدة بين غزة والمغتصبات، كما صرح بذلك زامير الأحد الماضي. الحديث الأمريكي عن اقتراب المرحلة الثانية قبل نهاية السنة الميلادية ليس مؤشرا على تلاشي الخط الأصفر، بل محاولة أمريكية لصناعة أجواء انتظار للخطوة التالية، وهنا لا يستبعد أن تدفع الولايات المتحدة باتجاه فرض خيارات خارج التوافق الفلسطيني. استبقت الفصائل ذلك مبكرا وأعلنت ذلك في أكثر من محطة. نشر أي قوات دولية داخل القطاع أمر غير مقبول، ترى فيه وصاية على القطاع برمته ومصادرة لكل ما هو فلسطيني. أكدت أن مخاوف العدو غير مبررة مع نشرها كقوات فصل على الحدود على غرار قوات اليونيفيل الدولية في لبنان. تخنق غزة بالخط الأصفر ضمن مساع أمريكية لفرض تقسيم جديد في القطاع يؤمن للعدو الإسرائيلي الاستسلام تحت ضغط التهديد بعودة الحرب، في ظل خذلان عربي وإسلامي يفتح شهية العدو نحو تجاوز الخط الأصفر للانسحاب منه.
شكرا للزميل قاسم سالم. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ الدكتور معن بشور الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي. سيد معن، دكتور معن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
شكرا لكم، شكرا لإذاعتكم الكريمة، ودائما الشكر لإخواننا في الجمهورية الإسلامية في إيران لدعمهم المتواصل لقضية فلسطين ولقضايا التحرر في المنطقة.
بارك الله فيكم دكتور معن. كيف يمكن قراءة التحول في الخطاب الأمريكي من نزع سلاح المقاومة إلى الاكتفاء بمحاولة ضبطه؟
يعني اليوم كنا قبل هذا الاتصال كنت في اجتماع للحملة الأهلية لنصرة فلسطين وقضايا قضايا الأمة، وهي حملة تضم ممثلين عن قوى وطنية لبنانية وإسلامية لبنانية وقوى فلسطينية متعددة، وكان هناك عرض للواقع الراهن. بدون شك لقد بدأ تراجع في الموقف الأمريكي من هذا الشعار الذي رفعوه منذ حرب طوفان الأقصى في غزة وفي فلسطين، وهو شعار نزع سلاح المقاومة. لا شك أن هذه القوى قد أدركت أن هذا الأمر ليس بالسهل لا في غزة ولا في جنوب لبنان، ولذلك نلاحظ أن هناك تراجعا عن هذا المطلب ومحاولة تخفيفه بمطالب أخرى كإخراج السلاح من المعركة ولكن دون نزعه أو إلى آخره. وهذا يؤكد على إدراك الجميع أن موازين القوى لا تسمح للعدو ولداعميه بأن ينتزع بالقوة هذا السلاح الذي يعتبره اللبنانيون كما الفلسطينيين يعتبرونه درعهم الأساسي في وجه المطامع العدوانية الصهيونية. لذلك يجب أن نلحظ أن هناك بداية تغير جدي في النظرة الأمريكية وفي نظرة حلفاء الكيان الصهيوني، بل في نظرة جزء من الرأي العام الإسرائيلي لهذه المعركة التي يخوضها حكام تل أبيب ضد شعبنا الفلسطيني وشعبنا اللبناني، بل ضد أمتنا العربية والإسلامية. لذلك أنا أعتقد أننا قد دخلنا مرحلة جديدة، هي مرحلة الضغط السياسي لمحاصرة سلاح المقاومة في لبنان وفي فلسطين عبر سياسات وعبر إشاعات وعبر ضغوط تأخذ طابعا سياسيا مرافقا بنوع من الضغط العسكري الذي لا يتعدى الشكل الذي نراه اليوم من خلال إغارات صهيونية في غزة وفلسطين.
نعم. طيب دكتور إلى أي حد يعكس هذا التحول دكتور معن إلى أي حد يعكس هذا التحول اعترافا أمريكيا بفشل مشروع الحسم العسكري والسياسي؟
يعني هذا التحول بحد ذاته هو إقرار بأن المشروع الأساسي قد فشل.
نعم.
وأن مشروع الضغط على المقاومة الفلسطينية واللبنانية بل على نهج المقاومة في المنطقة لم يستطع هذا الحرب عليها لم تستطع أن تحقق أهدافها ولم تستطع أن تنزع سلاحها، ولكن هي تحاول أن تضغط اليوم بوسائل سياسية ووسائل اقتصادية ما عجزت عن تحقيقه بالوسائل العسكرية، دون أن تتخلى تماما عن أسلوب الضربات المتتالية من غارات وغير غارات ومن اغتيالات كما رأينا بالأمس في اغتيال القائد الحمساوي الكبير رائد سعد. وأنا أظن أن هذا النوع من الحرب سيستمر لفترة، ولكن جوهر المطالب الصهيونية التي بدأت في بداية هذا الحرب سواء في فلسطين أو في لبنان والتي تتلخص بنزع سلاح المقاومة، أعتقد أن هذه الأهداف قد رحلت إلى غير رجعة.
طيب، هل باتت واشنطن يعني برأيكم في ظل هذا هذه المعطيات، هل باتت واشنطن عاجزة عن ترجمة تهدياتها إلى أفعال في غزة ولبنان؟
يعني علينا أن نقرأ بهدوء تصورات داخل حتى المجتمع الأمريكي على مستوى الشعب الأمريكي، على مستوى الشباب في أمريكا، وعلى مستوى ما جرى في نيويورك من انتخاب عمدة لنيويورك معروفا بعدائه للصهيونية. هناك تحولات جدية داخل الولايات المتحدة، لكن هذه التحولات لم تصل إلى أن تحجز لنفسها مكانا في القرار السياسي الأمريكي. ما زال القرار السياسي على مستوى الإدارة، على مستوى القيادات العليا، على مستوى الحكام ما زال منحازا للكيان الصهيوني. لكن أيضا هذه القيادات باتت مدركة أن هذا الكيان عاجز عن تحقيق الأهداف التي أعلنها في بداية حرب أكتوبر، لا بل أن هذا الكيان يواجه أزمة عميقة داخلية وبالتأكيد على المستوى الدولي. إذن نحن نمر في مرحلة انتقالية بين إحساس أعداء فلسطين وأعداء الأمة بعجزهم وبين رفضهم التسليم بهذه الحقيقة ومواصلة العدوانية من أجل أولا الرأي العام في بلادهم أنهم ما زالوا أقوياء، وثانيا من أجل تمرير الهزيمة بأقل الخسائر ممكنة.
طيب، ما حجم المأزق الذي يعيشه الاحتلال في رابط الانسحاب بنزع سلاح المقاومة؟
يعني أنا أعتقد أن الاحتلال على عكس كثير ربما من التحليلات وخصوصا من التوجيهات التي تريد الإيحاء بأن المنطقة سقطت في يد الكيان الصهيوني، الاحتلال الصهيوني يدرك أنه مهدد في وجوده ومهدد في كيانه، وأن قوى المقاومة في الأمة العربية والإسلامية رغم كل ما أصابها من دمار ومن خسائر كبرى في القادة وفي المناضلين وفي الشعوب، أن هذه المقاومة ما زالت قوية وأنها تخرج من كل ضربة تتوجه لها أقوى مما كانت عليه قبل تلك الضربة. لذلك أنا أعتقد أن الكيان الصهيوني في مأزق وجودي بكل معنى الكلمة، وأن تلك التنبؤات التي نسمعها من صهاينة أنفسهم باقتراب نهاية إسرائيل لم تعد بعيدة كما كان يظن كثيرون، ولن تصبح المنطقة أسيرة المشروع الصهيوني المدعوم استعماريا. أنا من الذين يعتقدون أن إسرائيل تعاني أزمة وجودية بكل معنى الكلمة، لكن حسم هذا الأمر بشكل نهائي يعتمد على أن العرب والمسلمين وأحرار العالم يضعوا لأنفسهم استراتيجية مستقلة تحاول أن تكنس الوجود الصهيوني من أرض فلسطين.
طيب، هل تمثل المقاربة الأمريكية الجديدة إدارة للأزمة أم إدارة للهزيمة؟
يعني ما بين الأمرين، هي إدارة للأزمة لتخفيف الخسائر، وهي إدارة للهزيمة من أجل أن تخفف الخسائر أيضا. هي لا تريد، هي تدرك أنها هزمت في عدم قدرتها على تحقيق أهدافها، لكن لا تريد الإقرار بذلك، لأن نتيجة الإقرار بذلك تستلزم تنازلات أكبر ضد المصالح الإمبريالية والاستعمارية في المنطقة. لذلك أعتقد أن سنعيش مرحلة تحرص الإدارة الأمريكية أن لا تعترف بحقيقة الهزيمة التي منيت بها هي وحلفتها الصهيونة نتيجة صمود المقاومة بكل مكوناتها.
طيب، كيف أثرت صلابة المقاومة على توازنات الردع الإقليمية ومسار التسويات المطروحة؟
أخي العزيز، أنت تعلم أن حين بدأت هذه الحرب على المقاومة بل على الأمة كلها من خلال المقاومة، كنا وحيدين، كانت المقاومة وحيدة إلى حد كبير، كانت المقاومة في فلسطين طبعا، وفي لبنان إسنادا، وفي اليمن إسنادا، وفي الجمهورية الإسلامية إسنادا، لكن كنا نشعر أن الضغط الصهيوني المسنود أمريكيا والمسنود غربيا كان كاسحا، وأن لابد أن هذا الضغط سيثمر نتائج بضغط المقاومة في سحقها. ولكن بعد سنتين وشهرين اتضح للجميع أن المقاومة ليست بهذا الضعف، وأن المقاومة وإن خسرت بشريا وإن خسرت ماديا في غزة وفلسطين وفي لبنان وفي بلدان عربية وإسلامية أخرى، لكن المقاومة بقيت، وصمود المقاومة بحد ذاته هو هزيمة للمشروع الصهيوني الأمريكي. ولكن الآن دخلنا مرحلة أعتقد أهم، هو بدء الاعتراف الأمريكي وبالتالي الصهيوني بهزيمة هذا المشروع. يعني نحن نعيش هذه الأيام، هي أيام إقرار واشنطن وتل أبيب بهزيمتهما في فلسطين.
طيب دكتور معن،
وإن كانوا بالإعلام يحاولوا إيحاء عكس ذلك،
هل بقي من أدوات ضغط بيد الولايات المتحدة بعد استنفاد العقوبات والتهديد السياسي وما إلى ذلك؟
شوف، السلاح الأكبر بيد الولايات المتحدة ما زال عندنا في أوضاعنا العربية والإسلامية، ما زال هناك تناقض وإعلاء لتناقضات فرعية على التناقض الرئيسي مع العدو الصهيوني وداعميه. سيبقى هناك أوراق تحاول إثارة فتن طائفية ومذهبية وإقليمية، وبين هذا البلد أو ذاك، وبين هذا الحاكم أو ذاك، سيبقوا يستخدمون هذا الأمر، لأن وجودهم وجود الاستعمار في العالم يقوم على اللعب على التناقضات داخل الأقطار العربية. من الخارج هم يدركون صعوبة انتصارهم، لكن يحاولون اللعب على التناقضات الداخلية. من هنا أهمية أن يدرك كل مكون من مكونات الأمة أن دوره أساسي على الأقل إذا لم يستطع أن يحارب العدو أن لا يسير في مخططات العدو التي تريد أن تفتتنا بين قومية وأخرى، بين طائفة وأخرى، بين ديانة وأخرى، بين بلد وآخر. هذه هي الحرب الحقيقية التي علينا أن نواجهها، وهذا أمر لا يمكن أن نواجهه إلا حين ندرك أن علينا أن نعلي التناقض الرئيسي مع أعدائنا على كل تناقضات فرعية تفرض علينا من هذه الجهة تلك. وأنا أعتقد هنا أن الجمهورية الإسلامية دور كبير في مد اليد للجميع وفي تجاوز العديد من الخلافات وفي القضاء على كل المحاولات التي تحاول أن توقع بين مكونات عالمنا الإسلامي الواسع.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور معن بشور، الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي من بيروت. طابت اوقاتكم بكل خير، نشكر الدكتور معن بشور الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي لمشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا حين يفشل الضغط، من يفرض المعادلات في غزة ولبنان، ومدى فشل واشنطن في كسر المقاومة رغم كل الضغوط وعجز الاحتلال عن فرض شروطه السياسية والعسكرية اليوم، وأيضا اتجاه الأمور وما بقي بيد الولايات المتحدة والاحتلال من أوراق للمزيد من الضغط بعد فشلهم المدوي أمام المقاومة. نتابع معكم أحبتنا الكرام لقاءنا هذا فلسطين اليوم مع باقة من تقارير ورسائل مراسلين عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة في ظل المنخفض الجوي وخروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار. وفان الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
الحقيقة كانت ليلة صعبة على النازحين الفلسطينيين في مختلف مناطق قطاع غزة، حيث انهمرت مياه الأمطار من السماء وتفجرت المياه العادمة من الأرض، فغرقت معظم مخيمات النازحين مثل هذا المخيم، مخيم الجندي المجهول الذي نتواجد فيه، وكذلك حوالي 1000 خيمة غرقت في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، وانهارت بعض الجدران على النازحين الذين أصيبوا بجراح، وحتى مشفى الشفاء بمدينة غزة أو قسم الاستقبال بمشفى الشفاء تعرض للغرق نتيجة الأمطار. أصبح مشهد غرق الخيام مشهد متكرر في قطاع غزة، وأصبح الناس يوجهون نداءات من حين لآخر أن الخيام لم تعد تصلح لمواجهة موجة الأمطار الكبيرة التي تضرب القطاع. لازلنا في بداية الشتاء وتعرضت خيمات النازحين للغرق 3 مرات، ومن المتوقع أن تعود الأمطار مساء إلى قطاع غزة، وبالتالي سنشهد مزيد من موجات الغرق في كافة مناطق قطاع غزة. هذا كله يأتي في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية في مختلف مناطق قطاع غزة، سواء ما يجري في حي الشجاعية شرق مدينة غزة حيث غارات جوية إسرائيلية متواصلة طوال ساعات الليل، أو ما يجري في خان يونس حيث يوسع جيش الاحتلال الإسرائيلي نطاق سيطرته يوما بعد آخر مع قصف مدفعي متواصل على المناطق الشرقية من خان يونس وعلى المناطق الشمالية لمدينة رفح التي تتعرض أيضا لغارات جوية من قبل الاحتلال الإسرائيلي. معظم مناطق قطاع غزة تعرضت لقصف بشكل أو بآخر هذه الليلة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل خروقاته بلا توقف في كافة مناطق قطاع غزة.
الجرحى الفلسطينيون في غزة بين مطرقة إقفال المعابر أمام سفرهم لتلقي العلاج في الخارج، وبين سندان الشروط الصارمة التي تفرضها الدول المستقبلة، يتعثر المسار العلاجي لمن يحالفه الحظ بالحصول على تحويلة طبية. فالكثير من المصابين يحتاجون إلى عمليات معقدة غير متوفرة في مستشفيات القطاع المنهكة، كما أن الرحلة العلاجية إن تمت تكون محفوفة بالمخاطر والتأجيلات التي تهدد حياة المرضى. وتؤكد المؤسسات الصحية أن استمرار هذا الوضع يفاقم معاناة آلاف الجرحى ويعرضهم لمضاعفات خطيرة. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
لم يكن انتظار هذه الرحلة سهلا بالنسبة للجرحى الغزيين، انتظار مشبع بانعدام الأمن وغياب العلاج، ورحلة طويلة من الأوجاع حتى وصلوا إلى سويسرا بعد شروط ودراسات وقيود ضمن حملة إجلاء ممنهجة دوليا بالتقطير، لكنهم يشكلون نقطة من محيط ينتظر العلاج في غزة.
هناك مشكلتان: الأولى لدى الاحتلال الذي يمنع خروج المرضى والجرحى والمصابين للعلاج ويتعامل ببرودة قاتلة تؤدي إلى موت المئات ضمن سياسة واضحة ومتعمدة، والمشكلة الثانية هي في الدول اللاجئة. هذه الدول تنتقي المرضى، ويجب على البلدان أن تتوقف عن اختيار الفلسطينيين كأنهم قائمة تسوق والتركيز فقط على إنقاذ الأرواح البشرية.
تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أنه منذ اندلاع الحرب عام 2023 لم يخرج من قطاع غزة أكثر من 8000 مريض، فيما تقول المنظمة أن أكثر من 16500 مريض ما زالوا يحتاجون إلى العلاج. واليوم لم يغير وقف إطلاق النار من سياسة الاحتلال في منع إجلاء الجرحى.
إن هذا العدد يستند فقط إلى المرضى المسجلين للإجلاء الطبي، وأن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك. تقديرنا هو أن العدد يتراوح بين 3 و4 أضعاف ذلك، وحتى الآن استقبلت أكثر من 30 دولة مرضى من قطاع غزة، ولكن بأعداد قليلة جدا ولا تشكل سوى قطرة في محيط. وللأسف فإن وتيرة عمليات الإجلاء الطبي أصبحت بطيئة مع تدهور الأوضاع في غزة. نناشد جميع الدول بفتح أبوابها أمام عشرات الآلاف من سكان غزة المحتاجين بشدة إلى الإجلاء الطبي.
وفي حين استشهد أكثر من 900 جريح أثناء انتظارهم لإجلائهم من غزة، تبرز بوضوح مؤشرات تسييس عمليات الإجلاء عبر مراوغات وضوابط وشروط صعبة، دونها رفض خروج البالغين الجرحى وعدم قبول اصطحاب المرافقين لصغار السن. والأبرز في مشهد حصار الجرحى الغزيين كان رفض عواصم أوروبية كبيرة لاستقبال وعلاج الفلسطينيين مثل فرنسا وألمانيا.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار.
نتابع معكم مستمعينا الكرام في برنامج فلسطين اليوم. في القدس المحتلة، حيث اقتحم عشرات المستوطنين صباح الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك في ثاني أيام ما يسمى بعيد الأنوار اليهودي أو الحانوكا، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال. وتزامن الاقتحام مع استهداف باب القطانين، حيث أضاء مستوطنون للمرة الثانية شموعا في شمعدان ووضعوه عند الباب في الجهة الخارجية، أحد الأبواب الغربية للأقصى، ضمن طقوس احتفالية شملت رقصات وصلوات جماعية على الدرج المقابل للباب. يذكر أن قوات الاحتلال تغلق باب القطانين يوميا قبل صلاة العشاء لمنع المصلين من ارتياده، وتبقيه مفتوحا أمام المستوطنين في تصعيد واضح يستهدف المسجد الأقصى وأبوابه. هذا وانطلقت دعوات فلسطينية واسعة للحشد والرباط لإفشال مخططات الاحتلال ومستوطنيه في المسجد الأقصى المبارك. حذرت محافظة القدس من مخطط استيطاني تدفع به سلطات الاحتلال لإقامة مستوطنة ضخمة على أراضي مطار القدس الدولي شمال الضفة المحتلة، معتبرة أنه يشكل تصعيدا خطيرا لسياسة الاستيطان، ويستهدف بشكل مباشر فصل شمال القدس عن امتدادها الفلسطيني. وأوضحت المحافظة أن المخطط الصهيوني يهدف إلى إنشاء نحو 9,000 وحدة استيطانية في قلب فضاء حضري فلسطيني كثيف يضم كفر عقب وقلنديا والرام وبيت حنينة وبير نبالة. حول المخطط الاستيطاني في القدس وافانا الزميل مراد نصر بالصورة الصوتية التالية.
أول شمال القدس المحتلة بالنسبة لمطار قلنديا، هذا المطار هو أقيم الاحتلال البريطاني عام 1924، بقي لسنة 1948، انتقلت عندما احتل الكيان الصهيوني أو قيمة الكيان الصهيوني، بقي هذا المطار تحت السلطة الأردنية حتى عام 1967. بعده عندما احتلت القوات العدو القدس الشرقية، دمرت هذا المنطقة. هذا المنطقة شمال القدس المحتلة بين أحياء كفر عقب وكلنديا وكذلك بير نبالة وغيرها. الآن هنالك 9000 وحدة استيطانية ستقيمها قوات العدو. هذا بالفعل سيعزل القدس المحتلة عن الضفة الغربية شمال من الجهات الشمالية، بعد أن الجهة الغربية هي الأراضي المحتلة عام 48 والقدس ما تسمى القدس الغربية، من الجهة الشرقية طبعا ما يسمى معالي أدوين مستوطنة معالي أدوين ومخطط الاستيطاني إيوان، من الجنوب ما تسمى مستوطنة حرحومة وغيرها. إذن نحن نتحدث عن إغلاق تام للقدس المحتلة وعزلها بشكل نهائي، ويترافق ذلك مع اللعب بعدد السكان بالتغيير الديموغرافي بالقدس المحتلة، بحيث نصبح عام 2030 هنالك مخطط لدى الكيان الصهيوني ليصبح العرب هم 42% فقط من سكان القدس المحتلة. الآن نحن نتحدث عن هذه المستوطنة، هي تضاف إلى 27 مستوطنة صهيونية قامتها قوات العدو في القدس المحتلة سواء في البلدة القديمة أو في بقية أحياء مدينة القدس المحتلة، إضافة لـ 12 بؤرة استيطانية. الآن نحن نتحدث عن حاليا في الوقت الحالي قوات العدو منذ سنوات قامت بإخراج مخيم شعبات وكذلك عناكة وكفر عقب وكذلك الرام من القدس المحتلة عندما بنت جدار الفصل العنصري، وبالتالي أخرجت 150,000 مواطن فلسطيني من داخل القدس المحتلة. الآن عمليا يعني هذا المخطط والمخططات الأخرى هي ستقضي على الطابع الفلسطيني ديموغرافيا للقدس المحتلة من حيث عدد السكان وكذلك من حيث الملكية الأراضي والتواجد، لأن المنطقة تسمى القدس هنالك منطقتين، المنطقة واحد وهي المنطقة التي تضم البلدة القديمة ومحيطها والأحياء العربية، والمنطقة اثنين وهي المنطقة بادية القدس المحتلة. وبالتالي نحن نتحدث عن البادية تقريبا كلها صادرتها قوات العدو. إذا نحن نتحدث عن البلدة القديمة في القدس المحتلة هي في بحر من المستوطنات، وهذا يخدم المخطط النهائي ألا وهو تهويد القدس المحتلة. ليس عبثا طبعا قوات العدو أن تكون بنأت كنوز ضخمة جدا، بنأت منشآت تلمودية ومنشآت دينية ضخمة جدا، حتى إذا ما رأيت مدينة القدس لا يلفت نظرك لا المسجد الأقصى ولا كنيسة القيامة، إنما هذه البنايات الضخمة. إذا نحن نتحدث عن عملية تهويد، ونحن نتحدث عن عملية سيطرة وعملية تهجير حتى للسكان المقدسيين. الذي يحصل في أحياء المحيطة في القدس المحتلة مثل سلوان وغيرها ممنوع نهائيا البناء، ممنوع الإضافة داخل، ممنوع حتى التصليح في البيوت. بالتالي عندما يصبح أبناء هذه العائلات في القدس المحتلة يكبرون وبالتالي يتزوجون لا يسمح لهم بالسكن، بالتالي هم سيضطرون للسعي للسكن خارج القدس المحتلة، وهنا طبعا يعني تحصل الكارثة والمجزرة الديموغرافية التي تقوم بها قوات العدو سواء على صعيد التغيير السكاني وكذلك جغرافيا من حيث المصادرة وإحكام السيطرة عبر حزام استيطاني يلف القدس المحتلة من كل الجهات.
شنت قوات الاحتلال حملة دهم واسعة في الضفة الغربية طالت مواطنين وأسرى محررين بينهم فتاة. في نابلس اعتقلت الفتاة دعاء جرارعة، وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات شملت عشرات المواطنين بينهم باسم القطب والشقيقان محمد ومحمد تيسير عبد الحي وعلي الشامي، وفي محمد وتيسير عبد الحي وعلي الشامي، وفي مخيم بلاطة اعتقل الشاب سميح الذياب كوسيلة للضغط على شقيقه حبيب لتسليم نفسه، فيما اعتقل الشاب أحمد أبو عواد في قرية عورتا. وفي طول كرم أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر محمد ناصر، واعتقلت الشاب لواء سليم، وشنت مداهمات في بلدة عنبتة وعلار للمنازل والمحال التجارية. وفي رام الله اعتقل الشاب مجد أشرف، واقتحمت قوات الاحتلال بلدات سلواد والمزرعة الغربية وكبر، كما داهمت قوات الاحتلال مدينة أريحة واعتدي على 5 أفراد من عائلة واحدة في العوجة. وفي الخليل اقتحمت حارة الجعبري وصادرت مركبات في بلدة بني نعيم، وحملة شاملة واعتقال جماعية وتصعيد مستمر على الأرض. مسيرة في باريس شارك فيها مئات المتظاهرين رفضا لتصدير الأسلحة من فرنسا إلى جيش الاحتلال، وتنديدا بالانتهاكات المستمرة بحق المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ورفع المشاركون شعارات تطالب بوقف الدعم العسكري للكيان الصهيوني والمحاسبة للمسؤولين عن جرائم الحرب، كما عبروا عن رفضهم لمشاركة الكيان الصهيوني في مسابقة يوروفيجن الأوروبية الشهيرة. الزميل عبد الخالق عياري والتقرير التالي.
اندفعت الحشود إلى شوارع باريس في تحرك جماعي مساند لغزة. الغضب سببه توريد عتاد قتالي أعلن عن خروجه من فيرميني جنوب شرق فرنسا نحو الاحتلال عبر شركة أوبر أندوفال، متمثلا في شحنة صناعية تتجاوز 18 طنا من مدافع عيار 155 مليمترا بحسب تحالف بيدياس الفرنسي. منظمات مدنية ترفض استمرار الغطاء الرسمي للكيان، معتبرة أن الصمت تواطؤ سياسي وأخلاقي.
هناك طائرات فرنسية خرجت من هنا إلى شركة البت الإسرائيلية. تقول حكومتنا إنها مجرد أجهزة إلكترونية ومواد عسكرية لا تستعمل في الحرب، لكنها مجرد ادعاءات، فالحكومة الفرنسية لم توقف مطلقا تسليح الاحتلال. وقبل أيام استضافت شركات إسرائيلية في معرض دولي للأمن، والأخطر أن فرنسا لديها مقاتلين وجنود يقاتلون مع الاحتلال ويعودون لفرنسا بشكل طبيعي.
كان المشهد العام متوترا ويتوعد بالتصعيد، حيث ترافقت المسيرة مع احتجاج ثقافي ضد المشاركة الصهيونية في تظاهرة يوروفيجن الموسيقية ورفض باريس المقاطعة. هي رسالة سياسية مباشرة تستهدف الصمت الرسمي الغربي والدولي، وخاصة العربي المعنية بدرجة أولى بما يحدث في المنطقة.
الفرنسيون يحاولون الاعتراض على الصمت الدولي، لكن المعضلة في الحكام العرب، في الملوك والرؤساء والزعماء، إن خيانتهم لشعوبهم ولفلسطين منذ سنوات هي سبب ما وصلنا إليه اليوم.
يعتبر المحتجون أن مسؤولي بلدهم لا يقفون في موقع الحياد، وباتوا في دائرة المساءلة الشعبية التي توسعت رقعتها لتضع السياسة الخارجية الفرنسية أمام اختبار داخلي غير مسبوق.
كان اليوم العالمي لحقوق الإنسان فرصة هنا في فرنسا لتصحيح مواقف الدولة المضطربة. مواقف بقيت داعمة للكيان بحسب هؤلاء الذين يعتبرون أن التسليح يتواصل وأن المشاركة في أوروفيزيون مستمرة برغم مقاطعة العديد من الدول.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام برنامج فلسطين اليوم. شكرا لوفائكم في المتابعة. إلى لقاء جديد مع فلسطين اليوم.
ومهز الأرض وهبه ورب المعرفة يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصونٌ عم يتخبوا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، حان الآن موعد المحاضرة الإسلامية، ومحاضرنا سماحة السيد محمد الشوكي. موضوع المحاضرة حول الآية الشريفة: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين سيده الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين صلى الله عليك سيدي ومولاي يا رسول الله صلى الله عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله